إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
الفتوى قواعد وأحكام.
المسألة ليست تصدر في الفتوى أو طلب جاه، مسألة خطيرة للغاية، فليحذر الإنسان وليعلم أنه موقع عن الله عز وجل، وهذا يجعل الإنسان يحتاط احتياطا بالغا في هذه المسألة.
الفتوى قواعد وأحكام.
الفتوى قواعد وأحكام
برنامج تأصيلي يتناول الفتوى ويوضح أهميتها ويبين أهم القواعد والضوابط المرتبطة بها.
ضيف البرنامج
فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد ابن خنين.
يقدم البرنامج
عبد العزيز ابن علي ابن نوح. الفتوى قواعد وأحكام من تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج المتجدد، برنامجكم المبارك الفتوى قواعد وأحكام، هذا البرنامج التأصيلي الشرعي والذي يتناول هذا الموضوع المهم. في بداية هذا اللقاء يسرني أن نرحب بضيف اللقاء معالي شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية. باسمكم جميعا في بداية هذه الحلقة أرحب بضيفي الكريم الشيخ عبد الله، فأهلا ومرحبا بك شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
شيخ عبد الله، كان الحديث في حلقات ماضية ولا زال عن التخريج وتعريف التخريج فيما يتعلق بالفتوى والاجتهاد، وكنا نتحدث في الحلقة الماضية عن أقسام هذا التخريج، فلعلنا أن ندلف إلى هذه الحلقة باستكمال الحديث عن أقسام هذا التخريج المرتبط بالاجتهاد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقلنا بأن التخريج يأتي على ثلاثة أقسام: تخريج على الأصول والقواعد العامة للشريعة، تخريج على الأصول والقواعد المذهبية، وتخريج الفروع على الفروع المذهبية. وكنا قد أخذنا في بيان القسم الأول وهو التخريج على الأصول والقواعد العامة في الشريعة، وقلنا أن هذا هو عمل المجتهدين من لدن عصر الصحابة ومن جاء بعدهم حتى يومنا هذا، وقد يفعله الفقيه والمفتي فلا ينسب عمله هذا إلى مذهب معين. وذكرنا أيضا من الأمثلة أن ما يستجد في عصرنا من عقود إذا يمكن تأصيله، يعني حسب الآتي: إذا كان يندرج في عقد من العقود المسمى في الشريعة فإنه يلحق به ويعطى حكمه إذا قطع بعدم الفارق، كأن يقال هذه الصورة هي صورة بيع وبالتالي يعطى أحكام البيع، أو صورة إجارة فيعطى أحكام الإجارة، أو صورة أو حال أو صورة من أحوال وصور الجعالة أو الوكالة إلى آخره، فيعطى حكمه مثل ما هو مقرر. إذا لم يندرج وأمكن تركيبه من عقدين أيضا من العقود المسمى ولا يحصل باجتماع مأمور محرم، فإنه أيضا يعطى حكمهما مع الإمكان إذا لم يترتب من اجتماعهما مفسدة، وبين مثال لذلك. إذا لم يتحقق ذلك خرج العقد المستجد على أصل صحة العقود، ونحن والحمد لله عندنا في الشريعة الأصل في العقود والشروط الصحة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. فالأصل في العقود والشروط الصحة، فيمكن يأتي عقد وهو ليس من عقود المسمى ويكون الأصل فيه الصحة ويكون عقدا مستقلا برأسه، ومثل هذا العقد يصح، لكن إذا انطبقت عليه الضوابط الآتية: أول، استفاءه لشروط العقد في الشريعة من وجود العوضين ومن أهلية المتعاقدين إلى آخر الشروط المقررة في العقد. ومن هذه الضوابط خلوه من الربا، والربا كما هو معلوم في الشريعة زيادة في شيء مخصوص أو تأجيل أحد العواضين فيه، وهو نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة، وهو محرم بنص القرآن والسنة. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الضابط الثالث: خلوه من الغرر. والغرر
ضوابط،
نحن نتحدث عن ضوابط العقود المطلقة.
جميل.
تأتي غير مسمات، وأن أي عقد لا يشترط فيه أن يكون مسمى، إذا لم يكن مسمى فيصح مطلقا بهذه الضوابط: استفاهة لشروط العقد، خلوه من الربا، خلوه من الغرر. وخلوه من الغرر أيضا لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، فالغرر منهي عنه. والغرر حده كما يقول العلماء ما خفيت عاقبته، وكان كثيرا أصليا في عقد معاوضة مالية لم تدع إليه حاجة. فإذا خلى من الغرر، وكذلك أيضا وهو الضابط الرابع: خلوه من الظلم ومن سائر وجوه أكل أموال الناس بالباطل. وحده كما يقول بعض العلماء أن يدخل في العقد على عوض فيكون فيه ما لا يقابله عوض، هذا حد أكل أموال الناس بالباطل. وأصل النهي عنه وارد في قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، وغيرها من الأحاديث التي تنهى عن أكل أموال الناس بالباطل. ومن الضوابط أيضا وهو الضابط الخامس: خلوه من الضرر العام، لا يضر على عموم المسلمين وعموم المجتمع، وهذا أيضا يشمله النهي الوارد عن الإضرار كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. حديث عام رواه الإمام بن ماجه ومالك في الموطأ، هو حديث حسن كما يقول الإمام النووي، وله طرق يقوي بعضها بعضا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن الاحتكار، فكما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. هذا يدل بعموم على النهي عن كل ما فيه مضرة للمسلمين، هذا ممنوع. ولذا منع العلماء من بيع السلاح في الفتنة أو لأهل الحرب أو لقطاع الطريق لما في ذلك من ضرر على عموم المسلمين، وهكذا بيع الحاضر للباد منهي عنه للضرر على عموم المسلمين. ومن الضوابط أيضا وهو الضابط السادس: خلوه من الضرر الخاص الواقع على شخص معين، كالنهي عن تلقي الركبان وبيع الإنسان على بيع أخيه بعد التواجد. فإذا توفرت هذه الضوابط في هذا العقد المطلق فهو عقد صحيح مستقل بنفسه وقائم برأسه، غير داخل في عقد معين له أحكام يتميز بها عن سائر العقود المسماة، فلا يدخل فيها ولا تؤخذ أحكامه منها، بل تنصب له الشروط والضوابط اللازمة لصحته الرافعة عنه موجبات فساد العقود وبطلانها، وما دخله من شروط جعلية اشترطها المتعاقدان أو اشترطها أحدهما يقرر بشأنها أحكام الشروط في العقد تصحيحا وإبطالا. ومن أقسام
التخريج
أيضا على القسم الثاني: التخريج على الأصول والقواعد المذهبية، والمراد به استخراج حكم من الأحكام الشرعية العملية من أصل أو قاعدة مذهبية من المذاهب المعتبرة. ولا شك أن هذا يعني عمل له فائدته الكبيرة، ويسهل على الفقيه والمفتي الذي يقوم بالتخريج، يسهل عليه استنباط الحكم وتقريره.
هل يقاس عليه يعني معنى ذلك القياس على قاعدة مثلا يدخل في هذا؟
نعم، هو التخريج قد يكون بها بهذه الطريقة يعني تستنبط أو تقرر أو تخرج أو تقايس إلى آخره. ولا شك أن كل المصادر الفقهية مليئة بالقواعد والأصول المذهبية، وهي موجودة وممهدة، والإنسان الذي عنده خبرة بالكتب الفقهية وبمراجعها فإنه يسهل عليه الوقوف على هذه الأصول والقواعد والضوابط الممهدة المبوبة، وهي تعينه على تقرير الحكم واستخراجه من هذه القواعد حال التخريج. ولا بد من وجود الفقيه المتمرس، هو الذي يستطيع التخريج على القواعد المذهبية والأصول المذهبية، فالقيام بذلك لا شك أنه يعني قيام بأمر مهم ويعين على الاستنباط وتقرير الأحكام. ولقد اهتم علماء المذاهب بوضع قواعد وأحكام عامة لجميع أبواب الفقه أو خاصة بأبواب أو تصرفات معينة، فيأتي الفقيه أو المفتي إذا لم يجد للنازلة حكما مقررا في المذهب فيخرج الواقع المنظورة لديه على هذه الأصول والقواعد. وفي هذا الصدد يقول الإمام النووي وله أي مجتهد المذهب أن يفتي فيما لنص فيه لإمامه بما يخرجه على أصوله، ثم قال هذا هو الصحيح الذي عليه العمل وإليه مفزع المفتين منذ مدد. وقد قرر الفقهاء أهمية القواعد الفقهية، وقرروا أيضا من هذه الأهمية أنها تمد الفقيه بالأحكام عن طريق الإلحاق والتخريج. فينبغي للفقيه والمفتي ومن في حكمه إذا وقعت به نازلة لا قول فيها للعلماء أن يجتهد في ردها إلى أصلها وقاعدتها ويقوم بالتخريج على ذلك. وعلى المخرج وهو العالم الذي ينشد تقرير الحكم ليفتي على ضوئه، عليه إنعام النظر في القواعد الإجماعية والمذهبية ولاحظ ما فيها من الفروق ومناط الاجتماع للحكم وما يتطلبه من إضافة قيد أو حذفه. أيضا القسم الثالث في أقسام التخريج، تخريج الفروع على الفروع المذهبية. يعني عندنا سبق التخريج على الأصول والقواعد العامة في الشريعة، أما التخريج على الأصول والقواعد المذهبية هذا القسم تخريج الفروع على الفروع المذهبية،
هو آخرها واقع.
نعم، وهو تخريج فرع على فرع، والمراد باستخراج حكم من الأحكام العملية من فرع فقهي. فالمفتي هنا وهو بصدد تقرير الحكم الفقهي الملاقي للنازلة يستنبطه من فرع فقهي سبق تقريره ويلحق النظير بنظيره، إما لاتحادهما في الأصل أو لعدم الفارق أو غير ذلك مما يؤهله للحاق والتخريج. ومما ينبغي أن ننبه إليه أن أجمع طرق تخريج الفروع على الفروع هو رد المسألة المخرج عليها إلى أصلها، إلى علتها الأصلية، ومن ثم تخريج النازلة الجديدة على ذلك الأصل.
جميل.
إذا اتحد فيه ولم يثبت ما يوجب الفرق بينهما أو الاستثناء أو العدول عن ذلك الأصل. وهنا أشير بأن الفقيه ليس الفقيه الذي يكثر حفظ الفروع، بل هو الذي يستطيع رد الفروع إلى أصولها
الشرعية.
نعم، وأن يخرج على الأصول فروعا
أخرى
جديدة. نعم، أخرى. وكان منهج السلف وغرضهم في المناظرات العلمية فهم الأحكام والوقوف على صوابها وأصلها وعللها لتجري على نظائرها. ويسهل على الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما أن من هذا الفرع أن يفهم هذه العملية ويكون عنده ملكة قارة قادرة للاهتداء. إذا صار وجد فرع مشابه يعني يتبادر إلى ذهنه رده إلى الأصل وإلى العلة، ثم ينظر هل الواقع الجديدة التي عنده ممكن أن تخرج على هذا الأصل أو لا يمكن أن تخرج على هذا الأصل.
هل يمكن تسمى هذه الملكة الفقهية؟
نعم، لابد. هو المخرج سوف يأتي لابد له من ملكة فقهية، بغير الملكة الفقهية لا يستطيع حتى التخريج، لأنه عمل اجتهادي دقيق يحتاج إلى لا شك إلى أدوات علمية، وليس لكل شخص يستطيع أن يقيس النظير بنظيره وأن يخرج الفرع على أصله أو على قاعدته المذهبية وحتى على الفرع إذا لم يكن ثم ملكة. لذلك نجد أن مثلا بعض الفقهاء يشير إلى أن غرضه من تأليف كتابه في الفقه أن إنما هو قصد ذكر المسائل الكبار التي هي منطوق بها في الشرع أو قريب من المنطوق بها، حتى يبلغ بها المجتهد في الصناعة الفقهية رتبة الاجتهاد، إذا حصل ما يجب له أن يحصل قبله من القدر الكافي في علم النحو واللغة وصناعة أصول الفقه. وقال إن هذه هي الرتبة التي يسمى بها الفقيه فقيها، لا بحفظ المسائل الفقهية، ولو بلغت في العدد أقصى ما يمكن أن يحفظه إنسان،
إنما القضية في التعامل مع
إذا لم يكن عنده ملكة فلا ينفعه يعني حفظ الفروع، لأن الفروع أحيانا تتشابه عليه ولا يستطيع ردها إلى أصلها، وبالتالي لا يستطيع حتى تطبيقها إذا لم يكن عنده ملكة فقهية يستطيع بها رد هذه المسائل الفقهية إلى أصولها وأن يخرج على الأصول فروعا جديدة، فإنه إنما كما نقول يعني زاد نسخة في البلد، ولا يمكن أن يرقى إلى هذه المرتبة التي نحن يعني يتطلع أن يكون عليها المفتي ومن في حكمه. ومما أشير إليه أيضا أنه المفتي لا يخرج فرعا على آخر إلا إذا كان ذا معرفة بقواعد مذهبه ومواطن الإجماع فيه وموجبات الافتراق حتى يستطيع رد الفرع لأصله والتخريج عليه مع عدم تناقضه مع إجماع أو مع أصل أو مع قاعدة أخرى. وهذا أمر يعني لا بد منه ولا يتغاضى عنه الإنسان، ولا يهجم أيضا الإنسان على المسائل إذا لم يكن مؤهل لها هذا التأهيل الذي نشير إليه، لأنه إن فعل قبل أن يتأهل فربما يعني أفسد أكثر مما يصلح.
جميل جدا شيخ عبد الله. لو أردنا يعني نتكلم عن هذه المسألة يعني وما يرتبط بها، هل المخرج يعني حاجة فعلية لهذه الملكة التي أشرنا إليها قبل قليل؟
نعم، هذا الحقيقة مما يمكن الفقيه والمفتي من التخريج ورد الفروع إلى أصولها وقواعدها العامة أو المذهبية أو التخريج الفرع على الفرع، الملكة الناضجة. وهذه الملكة يعني مما يصقلها معرفة أصول الفقه وقواعده والفقه وقواعده أيضا ومقاصد الشريعة وملاقات أهل العلم ومدارستهم والتمرس أيضا على تحليل الحجج ورد الفروع إلى أصولها والارتياض من ذلك. ولا شك أن هذا من أهم المطالب في الفقيه والمفتي، أن يتدرب على مآخذ الظنون في مجال الأحكام، ولذلك هذا يسميه العلماء فقه النفس، ويعدونه من أنفس صفات علماء الشريعة. وهكذا أيضا ليس يكفي في حصول الملكة على شيء مجرد تعرفه، بل لا بد مع ذلك من الارتياض في مباشرته وفي تطبيقه. فإنما تصير للفقيه ملكة الاحتجاج واستنباط المسائل إذا ارتاض في أقوال العلماء وما أتوا به في كتبهم، وربما أغناه ذلك عن العناء في مسائل كثيرة. وإنما ينتفع بذلك إذا تمكن من معرفة الصحيح من الأقوال من فاسدها، ومما يعينه على ذلك أن تكون له قوة على تحليل ما في الكتب ورده إلى الحجج، فما وافق منها الصواب فهو صواب، وما خرج عن ذلك فهو الفاسد، وما أشكل أمره فإنه يتوقف فيه. ولعل من ذلك الارتياض على الأدلة التي هي روح الفقه ودراستها، ولا شك رياضة للعقل وتربية له ومساهمة في تكوين الملكة الفقهية لدى كل فقيه. وإنما يعني يصير الطالب متفقها إذا كانت له دراية بالأصول، ولا يكون كذلك إلا إذا ألم وكان له دراية بهذه الأصول. ولا يمكن أن تكون له ملكة ولو قرأ الفقه سنين وأعواما وإلا إذا تدرب على هذه الأصول وكانت له ملكة بها. ومن ادعى غير ذلك كان كلامه إما جهلا وإما مكابرة، كما يقول الشيخ ابن بدران، فلا بد للمخرج مع التحصيل العلمي والملكات الفطرية من فطنة وذكاء وملكة فقية كما قلنا ذات الخبرة الناضجة بالتمرس في هذا العمل، وإنما يكون ذلك لأن النفس يصير لها فيما تعانيه من العلوم والحرف والصناعات ملكات قادرة قارة تدرك بها الأحكام الأصلية والعارضة في تلك العلوم والحرف والصناعات لكثرة نظره فيها وإتقانه لأصولها ومآخذها. نعم،
أحسن الله عليك شيخ عبد الله. يعني وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أيها الأخوة، لا يسعني في نهاية هذا اللقاء لنتقدم بالشكر الجزيل بعد الشكر الله عز وجل إلى شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد الخنين عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية، للتواصل معكم على إيميل البرنامج sa15@maktoub.com. نشكر أستاذ عثمان جويبر من سجل هذا اللقاء، إلى أن نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات محدثكم عبد العزيز بن علي بن نوح، والسلام عليكم ورحمة الله.
الفتوى قواعد وأحكام.
الفتوى قواعد وأحكام
برنامج تأصيلي يتناول الفتوى ويوضح أهميتها ويبين أهم القواعد والضوابط المرتبطة بها.
ضيف البرنامج
فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد ابن خنين،
يقدم البرنامج
عبد العزيز ابن علي ابن نوح. الفتوى قواعد وأحكام من تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.